أخذا على ما سبق في بيان حسن التكذيب الإلهي، حيث مر علينا أن التكذيب في ذاته حسن عليه السلام، وذلك بالدليل العقلي ويؤيده الأدلة النقلية أيضا. ثم يقال على الله، يجب على الله من باب اللطف أن يكلف العباد، هذا ما تقوله المعتزلة والعدلية بصورة عامة منهم الإمامية، على أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكلف العباد. أولا، لا يخفى عليكم أن اللابدية هنا بمعنى اللابدية العقلية، يعني العاقل يحكم بهذه اللابدية ويسمى بالوجوب العقلي، وإنما نقول يجب على الله، كأنما يتبادر إلى الذهن هكذا، كأنما العابد هو الذي يعين وظيفة لله سبحانه وتعالى، وهذا من الأمور الشنيعة والقبيحة، أن العبد كيف يعين التكليف لله بأنه يجب على الله، ولكن ليس كذلك، بل الله سبحانه وتعالى بواسطة العاقل بيّن هذا المعنى بأن هناك أمورا يفعلها الله على كل حال من باب اللطف. ما معنى اللطف وكيف يكون اللطف حسن؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في المستقبل القريب. إجمالا، التكليف حسن، فيجب على الله أن يكلف العباد، وإلا يلزم توالي فاسدة منها، يلزم الإغراء بالقبيح، والإغراء بالقبيح كفعل القبيح بلا فرق، كما أن فعل القبيح قبيح فالإغراء بالقبيح قبيح أيضا. فلو لم يكلف الله سبحانه وتعالى عباده للزم أن يغري العباد بالقبيح، يغري العباد بالجهل، يغري العباد بالشهوة، وذلك ممتنع عن الله سبحانه وتعالى، فعليه لا بد أن نقول بوجوب التكليف على الله، يجب من باب اللطف على الله أن يكلف العباد. أما كيفية الإغراء، الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وفضله على جميع المخلوقات الكونية بصورة عامة، إنما فضله لما عنده من العاقل ومما يخالف العاقل، يعني جعل الإنسان مجمع التضاد، جعل فيه العاقل كما جعل فيه الشهوة المخالفة للعاقل، بخلاف الملائكة، الملائكة جعل فيهم العقول، الحيوانات جعل فيهم الشهوة، فالإنسان فوق الحيوانات وفوق الملائكة، جعل فيه العاقل وجعل فيه الشهوة. فإن حكم العاقل في وجود الإنسان وفي حياة الإنسان عليكم السلام، فإن حكم العاقل في وجود الإنسان وحياة الإنسان لبلغ مرتبة فوق الملائكة، لأنه بما عنده من الشهوة قد بلغ ما يبلغه الملائكة من العبادة المخلصة. فلو كان مخلصا في حياته، في عبادته، في طاعته، لبلغ مبلغا الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، بالخصوص لطالب العلم، تبركا لطالب العلم، تفتخر الملائكة أنها تخدم طالب العلم، تخدم الرجل المؤمن، تفتخر الملائكة بذلك، لأن هذا الرجل مؤمن بما أنه عنده القوة الشهوانية، مع ذلك تمكن أن يتغلب عليها وعلى القوة السبعية والبهيمية، وجعل القوة العاقلة هي الحاكمة في وجوده، في حياته العلمية والعملية، فيبلغ بذلك درجات الصديقين، درجات العليين، درجات الكملين، بحيث يقول جبرائيل عليه السلام: لو دنوت أنملة لاحترقت، لو دنوت أنملة إلى ذلك المكان الذي بلغه الإنسان الكامل وهو الرسول الأكمل وهو الرسول الأعظم الأكرم، لو بلغ جبرائيل تلك المرتبة لاحترق، لما أمكنه أن يبلغ ذلك المقام، فالإنسان بعقله يبلغ ذلك المقام. ولكن إذا تبع شهوته والعياذ بالله فإنه يصل إلى أسفل السافلين، فإنه يكون كالأنعام بل أضل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام ليس لهم عاقل فاتبعوا شهواتهم، ولكن الإنسان بما له عاقل اتبع شهواته، فلذا يكون أضل سبيلا من الحيوانات من الأنعام. فهذا الإنسان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه العاقل وخلق فيه الشهوة، لا بد أن يحكم العاقل في وجوده، يعني لا بد أن يقرر العاقل، يثبت العاقل في وجوده، فلا بد أن يبين له تكاليف حتى يثقف التكاليف أمام الشهوة لا تتغلب عليه شهواته. لا بد من جعل صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لا بد من ذلك، لا بد من جعل حج تهذبه، لا بد من جعل صيام تهذبه تربيه على التربية الصالحة الصحيحة، فلا بد من جعل التكاليف لتحكيم حكومة العقل في وجود الإنسان، لأنه ربما العقل لا يقاوم الشهوة، فلا بد أن يقرر العقل، يثبت العقل، يؤيد العقل، ولا يتأيد العقل إلا بالتكاليف الشرعية. فالتكاليف الإلهية الشرعية ليست إلا تقرير لحكم العاقل لوجود العاقل في مقابل الشهوة، في مقابل الملذات والشهوات. فمن هذا المنطلق يقال بحسن التكليف وبوجوب هذا التكليف الحسن، يعني يجب على الله سبحانه وتعالى أن يكلف العباد، هذا أولا. وثانيا، التكليف من المعاني الإضافية. معنى الإضافي أنه تصوره وتعقله يتوقف على تعقل وتصور أمور أخرى، فالتكليف من المعاني الإضافية، يحتاج التكليف إلى نفس التكليف وإلى المكلف به أي متعلق التكليف، وإلى المكلف والمكلف، اسم فاعل واسم مفعول. التكليف رابط بين المكلف والمكلف، كالعلم رابط بين العالم والمعلوم. فهناك شرائط عامة وخاصة للتكليف باعتبار هذه الأركان الأربعة، باعتبار نفس التكليف حيث يذكر المصنف شرطين، وباعتبار المكلف به يعني متعلق التكليف حيث يذكر أيضا شرطين، وباعتبار المكلف والمكلف حيث يذكر لكل واحد منهما ثلاث شروط، فتكون الشروط كلها عشرة على ما بينها المصنف. طبعا هناك شروط أخرى عامة كعموم الخطاب مثلا، كالبلوغ، كالعاقل، وما شابه ذلك من الشرائط العامة والخاصة في كل تكليف. ولكن من منظار كلامي يقال للتكليف عشرة شرائط باعتبار التكليف والمكلف به وباعتبار المكلف والمكلف. مثلا من شرائط التكليف أن لا يكون في التكليف مفسدة، وإلا لو كان في التكليف مفسدة لما صح عقلا أن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان بما فيه المفسدة. يجوز ذلك عقلا بعقولكم الكريمة المنورة؟ يجوز ذلك؟ بلا شك لا يجوز. فلذا يشترط في التكليف وحسن التكليف أن لا يكون في التكليف مفسدة. مثلا يشترط في المكلف القدرة والعلم أن يعلم بالتكليف وأن يكون قادرا بإيصال الثواب، لأنه لو لم يكن قادرا على إيصال الثواب لازم الإغراء بالتكليف، والإغراء بالتكليف لازمه القبح، والله سبحانه وتعالى لم يفعل القبيح، فعليه لابد أن يكون الباري المكلف سبحانه وتعالى لابد أن يكون قادرا على إيصال الثواب. من شرائط المكلف بالخصوص لابد أن يعلم بالتكليف، لأنه لو لم يعلم بالتكليف لما أمكن التكليف، فيشترط بالتكليف كما مر سابقا الإعلام. طبعا بالنسبة إلى تعريف التكليف، وإن ذكرنا أنه مأخوذ من المشقة كما هو المعروف والمشهور عند علماء الكلام، ولكن بعض المحققين كالمرحوم الطوسي عليه الرحمة الشيخ الطوسي في تفسير البيان تبيان يذهب إلى أن التكليف ليس مأخوذ من الكلفة بل يؤخذ من الحب أيضا، فكلف يعني معنى حب، أو كلف معنى حببه الله الذي هو حبب الإيمان إليكم وحبب الإيمان إليكم، يعني كلفكم بالإيمان بمعنى الحب للدين. فلذا بعض الشراح يعترضون على من يقول بأن التكليف مأخوذ من المشقة. على كل هذا بحث آخر غير ما نحن فيه. إجمالا لا بد من شرائط في التكليف باعتبار الأركان الأربعة الموجودة في التكليف. ثم بعد ذلك مسألة ثالثة التي نتعرض لها اليوم إن شاء الله، مسألة أن الكافر مكلف بالأصول كما هو مكلف بالفروع، خلافا لأبي حنيفة حيث يذهب إلى أنه مكلف بالأصول دون الفروع. نحن نقول من منظار كلامي، دعنا عن المنظار الفقهي، دعنا عن المسألة الفقهية، من منظار كلامي الكافر كما أنه مكلف بالأصول كذلك مكلف بالفروع، ولنا أدلة عقلية ونقلية على ذلك. مثلا من النقليات الأوامر الإلهية عامة لجميع الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس، الناس يشمل الكافر ويشمل المسلم، ومن كفر من الناس فالله هو الغني عن العالمين. فعليه عندنا أدلة كثيرة نقلية، مثلا ومن يتعدى حدود الله فله عذاب أليم، يتعدى حدود الله أعم من الكافر ومن المسلم، ومن قتل نفسا مؤمنا، من قتل نفسا أعم من أن يكون كافرا أو مسلما. فالكفار مكلفين بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول بلا فارق. ويدل عليه الدليل العقلي أيضا على أن الله سبحانه وتعالى التكليف على أقسام، دار التكليف علمي وأخرى تكليف عملي، وثالث التكليف ظني، ثم التكليف العلمي تارة يكون سمعي وأخرى يكون عقلي. مثلا التكاليف العقلية دون السمعية كتكليف الإنسان بإثبات الصانع، الإنسان مكلف أن يثبت الصانع، يعتقد بالتوحيد مع البراهين العقلية. أما التكليف العملي كالطاعات كالصلاة كالصوم، هذه كلها تكاليف عملية. التكليف ظني، التكليف الظني كعمل القاضي بالبينة، إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، أو كصلاة المصلي عندما لم يعرف القبلة نحو الجهات الأربعة، أو على ما يظن أنه يظن أن الجهة من الجهة القبلة من المشرق مثلا، يصلي نحو المشرق ويعمل بظنه، هذا موجود عندنا في الفقه. فلذا المعتقدات تكون من التكاليف العقلية، ولكن الصلاة وما شابه ذلك تكون من التكاليف النقلية، من التكاليف العملية. فالإنسان مكلف بالأصول كما أنه مكلف بالفروع، عام من المسلم ومن الكافر. المسلم مثلا يجب عليه الصلاة ولكن مشروطا بالوضوء، لا صلاة إلا بطهور. إذن الصلاة من المسلم بدون وضوء يكون باطلا، تكون باطلة بلا شك. كذلك الكافر عمله مشروط بالإسلام، يعني يجب الصلاة على الكافر كما كان يجب على المسلم. على المسلم يجب مع الطهارة، على الكافر يجب ابتداء مع الإسلام، أن يسلم ثم يصلي، وإذا أراد أن يصلي فعليه أن يتوضأ، يكون حكمه حكم المسلم. فعليه لا فرق بين الاشتراك في الطهارة بالنسبة للمسلم أو اشتراك العبادة والصلاة بالإسلام، لا فرق. الإسلام شرط والطهارة أيضا شرط. فكما أن المسلم عمله مشترك بشرط فكذلك، ومطلوب منه العمل ومطلوب منه الشرط، فكذلك الكافر عمله مشترك بشرط وهو الإسلام، ومطلوب في ذلك الإسلام ونفس العمل. فعليه الكفار مكلفون أيضا بالتكاليف الشرعية الفرعية كما أنهم مكلفون بالأصول بلا فارق. قال وواجب، أي جعل التكليف واجب على الله سبحانه وتعالى لزجره عن القبائح، لكي يسجر عن القبائح، لأن النفس تميل إلى القبائح، النفس والقوة الشهوانية تميل إلى الملاذ وتميل إلى القبائح. أقول هذا مذهب المعتزلة، وأنكرت الأشاعرة ذلك لأنه لا يجب على الله أن يكلف العباد. والدليل على وجوب التكليف أنه لو لم يكلف الله تعالى من كمل شرائط التكليف فيه كالإنسان البالغ العاقل الذي كمل شرائط التكليف فيه لكان مغريا بالقبيح، لكان الله سبحانه وتعالى يغري بالقبيح، والتالي باطل الإغراء بالقبيح، قبيح والله لا يعمل القبائح، لأنه عامل القبائح إما جاهل وإما عاجز، والله هو القادر العاهل فلا يعمل القبائح بلا شك كما مر سابقا، لكان مغريا بالقبيح والتالي باطل لقبحه، لأنه الإغراء بالقبيح قبيح فالتالي باطل، وإذا بطل التالي إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا بطل التالي بطل المقدم. مثله بيان الشرطية أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح وشهوة له ونفورا عن الحسن، طبع الإنسان بما أنه أناني الطابع، بما أنه يحب الشهوة يحب الملاذ، لذا ينفر من العمل الحسن، فلا بد هناك من يؤيد ميلي من يؤيد ميله إلى إيش؟ إلى العمل الحسن، وذلك هو التكليف الشرعي، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونفورا عن العمل الحسن، فلو لم يقرر يثبت في عقله وجوب الواجب بأنه هذا واجب، عقلك يقول إطعام الطعام واجب مثلا، الإحسان إلى الفقراء واجب، الشهوة تقول لا كل أنت بنفسك وتلذذ من دنياك وافرح في دنياك وكن مسرورا في دنياك، دع الفقراء لفقرهم وتلذذ أنت من حياتك، هكذا يقول عند الأثرياء، منطق الأثرياء أنه أكون أنا سالم أكون أنا مثلا مرتاح البال فلتكن كل الناس في عذاب، لا شغل لي مع الناس، يفكر بنفسه فقط، أناني الطابع يحب نفسه، فإذا والعقل ينكر ذلك عليه، فلا بد ربما الشهوة تتغلب على العاقل، لأن الإنسان فيه مغريات، مغريات منها الدنيا، زخارف الدنيا، أصدقاء السوء، الشيطان يوسوس في صدر الإنسان إلى أن يغريه مثلا، فهناك عوامل للإغراء، لإغرائه ولغلبته على عقله، على حكم عقله، العاقل يقول هذا حسن ولكن النفس تقول هذا ليس بحسن، إنما هذا سيء يضرك يمنعك من الملاذ، فكما أن النفس لها عوامل تقوي حكم النفس في وجود الإنسان، كوجود الشيطان عامل مهم لتقوية إرادة النفسية، نفسية شهوانية طبعا، وكوجود الأصدقاء أصدقاء السوء، محيط فاسد مثلا، وما شابه من العوامل الخارجية والداخلية موجودة لتقوية النفس، والعقل المسكين يكون وحيدا، فلا بد أن يؤيد الله سبحانه وتعالى يؤيد العقل أيضا، كما أنه النفس بحكمته تأيدت بمؤيدات وعوامل خارجية وداخلية، فكذلك لا بد أن العقل يؤيد، بأي شيء يؤيد؟ بالتكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية ليست إلا تأييد لحكم العاقل. بيان الشرطية أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح وشهوة له ونفورا عن الحسن، فلو لم يقرر يثبت في عقله، التقرير مع الإثبات، يثبت في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب، لو أخللت بالواجب أيها الإنسان تؤاخذ تعاقب، يحذره يخوفه يوعده بالنار ويعده بالجنة مثلا، والمؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعل القبيح لكان وقوع القبيح من المكلف دائما، لأن العوامل التي تجره إلى القبيح أكثر، لأنه دائما منطاع ومنساق إلى الإرادة النفسية والشهوة النفسية، لكان وقوع القبيح من المكلف دائما، وإلى هذا أشار المصنف بقوله لزجري عن القبائح، قال وشرائط حسن التكليف، أولا انتفاء المفسدة، ثانيا أن يكون التكليف نفس التكليف متقدما على العمل، وإلا إذا كان التكليف حين العمل بحيث لا يمكن للمكلف أن يأتي بالتكليف هذا قبيح من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون هناك فاصلة بين التكليف وبين العمل، يعني بين إنشاء التكليف وبين تنجز التكليف، مراحل التكليف أولا الإنشاء ثم بعد ذلك الفعلية ثم التنجز ثم الامتثال، هذه المراحل الأربعة المعروفة في علم الأصول. وشرائط حسن التكليف انتفاء المفسدة أولا وتقدم التكليف ثانيا، وإمكان متعلق التكليف يعني المكلف به، هذه شرائط المكلف به، شرائط التكليف عبارة عن شرطين، وأما ثلاث المكلف به أيضا عبارة عن شيئين، أولا إمكان متعلق التكليف يعني إمكان المكلف به، وثبوت صفة زائدة على حسنه هذا المكلف به حسن، وهناك صفة زائدة على حسنه وهو أنه واجب حسن وواجب كالتكليف بالواجبات والنهي عن المحرمات. وأما شرائط المكلف به وأما شرائط المكلف وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرته عليه، هذا المكلف الله سبحانه وتعالى أن يعلم بصفات الفعل، يعرف الفعل وصفات الفعل وقدر المستحق، مثلا إذا صلى يعلم أنه بأي مقدار يستحق ثواب الصلاة، وقدرتي عليه وامتناع القبيح عليه أنه يمتنع أن يفعل القبيح. وأما شرائط المكلف اسم مفعول وهو الإنسان وهو العابد، وقدرة المكلف على الفعل أنه لا بد أن يكون قادرا، ولا لم يكن قادرا يلزم تكليف بما لا يطاق وهو قبيح بلا شك. وثانيا وعلمه به أن العام المكلف يعلم به بالتكليف، لا بد أنه يعلم بالتكليف. وثالثا أو إمكانه وإمكان الآلة أن هذا الفعل يمكن، كما أنه مقدمات الفعل الآلة، المراد من الآلة مقدمات الفعل، مقدمات الفعل أيضا ممكنة عندما الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان بالصلاة ثم يكلفه بمقدمات صلاة كالساترية كاستقبال القبلة كاشتراطه بالطهارة وما شابه ذلك، لابد أن تلك الآلات تكون أيضا ممكنة للإنسان، وإلا يكلفني بالصلاة ثم لا يمكنني أن أتوضأ مثلا أن أتطهر، مع ذلك يكلفني بالتطهير، هذا تكليف بما لا يطاق وهو قبيح وهو محال. فلا بد عندما يكلفني أكون قادرا على نفس التكليف وعلى آلة التكليف أي مقدمات التكليف. أقول لما ذكر أن التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف، وقد ذكر أمورا لا يحسن التكليف بدون هذه الأمور، من الأمور ما يرجع إلى نفس التكليف ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف، كل واحد عبارة عن شرطين، أعني الفعل متعلق التكليف يعني نفس الفعل كالصلاة مثلا كالصوم يعني المكلف به بعبارة أخرى، ومنها ما يتعلق بالمكلف الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بالمكلف والمكلف والمكلف، هذه حركات أظهروها حتى لا تقعون في اشتباه، المكلف اسم فاعل والمكلف اسم مفعول، والمكلف والمكلف. أما ما يرجع إلى التكليف فأمران، أحدهما انتفاء المفسدة في التكليف، لابد أن يكون التكليف لم يكن فيه مفسدة، وإلا إذا كان في التكليف مفسدة الله سبحانه وتعالى يكلفني بالفساد هذا قبيح على الله سبحانه وتعالى. انتفاء المفسدة في التكليف بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر مثلا داخل في تكليفه، أفرض يأمرني بالصلاة لكن هذه الصلاة تضر بنفسي، يأمرني بالصوم والصوم يضر بي، طبعا الله سبحانه وتعالى لا يأمر بصوم يضر بي، لا بل لا يأمر بشيء يضر بآخر، أفرض لو أنا صمت مثلا وهذا صومي يضر بأبي مثلا، الله سبحانه وتعالى لا يريد مني ذلك الصوم، بل فيه مصلحة لي ولغيري، عندما يأمرني بالصلاة هذه الصلاة تنفعني وتنفع غيري بلا شك، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الله سبحانه وتعالى لا يكلف بشيء فيه ضرر لنفسه أو للآخرين، وهذا مما لا شك فيه. بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به يعني نفس الفعل في فعل آخر داخل في نفس تكليفه، أو مفسدة لمكلف آخر مثلا هو لا يتضرر ولكن مكلف آخر يتضرر، الله يأمر بهذا العمل؟ لا، لا يأمر بذلك. والثاني أن يكون متقدما على الفعل قدرا، يكون بمقدار متقدم بحيث يتمكن المكلف وهو الإنسان يتمكن في ذلك الوقت من الاستدلال به، يستدل على أنه هذا تكليف إلهي لأنه ورد في القرآن الكريم، عندما يرجع إلى القرآن فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت، إيقاع الفعل فيه أي في الوقت. أنا في ضمن ما أقرأ أرجع الضمائر أيضا، يعني بعد ما أكون مرة ثانية أكرر على الضمائر، في ضمن ما أقرأ أرجع الضمائر، عليكم الانتباه. فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاع الفعل في ذلك الوقت، وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران، ما يرجع إلى الفعل بالخصوص أي المكلف به فأمران، أحدهما إمكان وجوده أنه لا بد أن يكون ممكن الوجود، الله سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة والحال أنه لا يمكن إتيان الصلاة، لا يمكن وجود إتيان الصلاة، لا يكون ذلك من الله، فلا بد أن يكون المكلف به ممكن إمكان وجوده. والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه، يعني الفعل حسن مع صفة زائدة، لأنه ليس كل حسن واجب باعتبار المستحب حسن وليس بواجب، ليس فيه تكليف ومشقة بناء على أنه المراد من التكليف هو المشقة كما في المعنى اللغوي. فإذا نقول هذا تكليف بمعنى أنه حسن وأمر زائد، والأمر الزائد هو عبارة عن عدم ترك الفعل، إتيان الفعل، رجحان الفعل، هذا الحسن، رجحان الفعل وجه الحسن مع المنع من الترك، المنع من الترك هذه صفة زائدة على الحس وهو معنى الوجود، واضح أيها العلماء. والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه، الحس هو رجحان الفعل، الصفة الزائدة على الرجحان بأن يكون واجبا أو مندوبا، وإن كان التكليف طبعا المندوب يلحق بالتكليف الواجب، وإن كان التكليف ترك فعل، ربما تقول التكليف ترك فعل على أنه الإنسان لا بد أن يترك الزنا، ترك فعل ليس فيه تكليف، يقول لا ترك الفعل أيضا فيه تكليف، لأنه في ترك الفعل كف النفس، في ترك الفعل كف النفس، وكف النفس فيه نوع من المشقة، أنه الإنسان يكف نفسه عن شرب الخمر، يكف نفسه عن الزنا مثلا، فيه نوع من المشقة. طبعا بعض الشبح يشكلون على هذا المعنى، يقولون إذا واحد لم يلتفت أصلا إلى شرب الخمر يقال له تارك لشرب الخمر أو لا يقال؟ يقال حتما أنه فلان ترك شرب الخمر، مع أنه لم يلتفت إلى شرب الخمر ولم يوجد عنده كف النار، فهذا يكون مكلفا بترك شرب الخمر أو لم يكن؟ بلا شك يكون مكلف حتى لو لم يلتفت إلى شرب الخمر، وعندما لم يشرب من جهة غفلته أو عدم التفاته أيضا يصدق عليه أنه لم يفعل الفعل قبيح، لم يفعل ما يوجب العقاب، يصدق أو لا يصدق؟ يصدق، ويوجب ذلك أن يدخل الجنة لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى في نواهيه، وإن لم يكن ملتفتا ولم يكن كف النفس. لذا عرج بعض الشراح من التكليف بمعنى المشقة، لأنه قالوا كف النفس ربما لا تكون، فلا تكون مشقة إذا لا تكلف في المحرمات الذي الإنسان لا يأتي بها من غفلة نفسه مثلا، أو عدم ميله أصلا للشهوة، عدم ميله للزنا، عدم ميله لشرب الخمر، فعندئذ يلزم أن يكون غير مكلفا بعدم شرب الخمر مع أنه مكلف بعدم شرب الخمر. فلذا عرجوا إلى المعنى الثاني من التكليف وهو بمعنى الحب، قالوا التكليف بمعنى الحب أو بمعنى الإيلاع أو الإيداع أو ما شابه من المعاني الأخرى في المفصلات.
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وإبن المستعين. الكلام في المسألة الثالثة عشرة، الغناء. قال: لا خلاف في حرمته، أي حرمة الغناء في الجملة، بمعنى أن هناك بعض المستثنيات يعني أن الغناء ليس على إطلاقه حرام، وإنما هناك بعض المستثنيات يقول أنها داخلة موضوعان إلا أنها خارجة القرآن، يعني يطلق عليها في العرف أنها غناء، أنه غناء إلا أنه لا ينطبق عليه الحرمات. لهذا قال: حرام في الجملة بلا خلاف في الجملة، الأخبار بها مستفيضة، الأخبار التي وردت في الحرمات كثيرة، وادعى في الإيضاح تواتر هذه الأخبار، التواتر بمعنى أن مجموعة الروايات وعدد الروايات يصل إلى حد يقطع الفقيه بأن بعض هذه قد تشكو إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وفرضوا أنه لا يشخص أي منها قطعي الصدور، إلا أنه في المجموع يعتقد ويحصل له القاطع بأن جملة من هذه الروايات قطعا صادرة من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. دعا في الإيضاح، وادعى فخر المحققين في الإيضاح تواتر هذه الروايات الدالة على الحرمات، وهي وقد ذكر هنا طوائف ثلاث منها، منها أي الطائفة الأولى من الروايات ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في قوله تعالى فاجتنبوا قول الزور، في صحيحة زيد الشحام ومرسلة ابن أبي عمير وموثقة أبي بصير المرويات عن الكافي ورواية عبد الأعلى ابن أعين المحكي عن معاني الأخبار وحسنة هشام المحكي عن تفسير
المتكلم الأحدث. الحسن الذي مر عند المتكلمين كان أعم من الواجب ومن المندوب ومن المباح، لأنه قالوا كل ما ليس فيه مفسدة فهو حسن، المباح ليس فيه مفسدة فهو يكون حسن، فالتكليف ما فيه على المباح شيء إضافي آخر صفة زائدة، وهي عبارة عن صفة الوجوب وصفة الناجب كما مر سابقا. معنى الحسن عند المتكلمين مر سابقا، فيعم المباح أيضا، فالتكليف ما يخرج المباح، بالتكليف يخرج المباح بأن التكليف هو الواجب أو المندوب. وكذلك وأما ما يرجع وإن كان التكليف ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال بالفعل أو لا من فعل الفعل، وأما ما يرجع إلى المكلف فإن يكون المكلف الله سبحانه وتعالى عالما بصفات الفعل، إذا لم يعلم بصفات الفعل بأنه هذا الفعل حسن، صفات الفعل يعني حسنون وواجب أو مندوب، صفات الفعل أنه هذا قبيح وحرام أو مكروه، هذه صفات الفعل، صفات الفعل عبارة عن الوجوب والندب وعبارة عن الحرمة والكراهة، فلا بد أن يعرف أنه هذا الفعل حسن وهذا الفعل ليس بحسن، وإلا إذا لم يعرف صفات الفعل للازم أنه يأمرنا ربما بشيء قبيح، لأنه لا يعرف صفات الفعل يأمرنا بشيء قبيح وذلك لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فالمكلف عندما يكلفني بشيء لا بد أن يعلم أن هذا التكليف حسن أو هذا التكليف قبيح، فلذا يكلفني بالاجتناب وبكف النفس عن هذا القبيح، فلا بد أن يكون عالما بصفات الفعل لا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب. ثانيا وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب، لا بد أنه يعوض بالمقدار الذي يستحق، مثلا إذا كان البناء أنه من يصلي ركعتين أفرض يثيبه بجنة عرضها السماوات والأرض، لا بد أنه من يصلي 1000 ركعة في كل ليلة كأمير المؤمنين عليه السلام يثيبه بأكثر من ذلك برضوان الله أكبر من الجنة، لا بد أن يكون ذلك، لا بد أن يعرف استحقاق الثواب ومقدار استحقاق الثواب، وإلا يلزم القبيح وإلا يلزم الإخلال، أن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه مثلا، وأن يكون ببعض الثواب لئلا يخل ببعض الثواب، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لا يفعل القبيح لئلا يخل بالواجب، إذا كان يفعل القبيح إذن ربما يخل بواجب، لأنه إحنا نقول الله سبحانه وتعالى لا يخل بواجب، لماذا؟ لأن الإخلال بالواجب قبيح والله لا يفعل القبيح، فلا بد أن نشترط بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح لئلا يخل بالواجب، فلا يوصل الثواب مثلا إلى مستحقه وهذا إخلال بالواجب. وأما ما يرجع إلى المكلف العابد فأن يكون قادرا أولا على الفعل، وثانيا وأن يكون عالما به أو متمكنا من العلم به، ثانيا وثالثا وإمكان الآلة أو حصول الآلة إن كان الفعل ذات آلة وذات مقدمة كالصلاة وكالوضوء، الوضوء آلة للصلاة مقدمة للصلاة. قال ومتعلق إما علم وإما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل. أقول متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا، أما العلم فقد يكون عقليا محضا، علم عقلي محض من دون السمعيات، نحو العلم بوجود الله تعالى، العلم بوجود الله لابد أن يكون من طريق العقل ولا يجوز فيه النقليات فقط، طبعا النقليات تؤيد العقل أيضا في العلم بالله، ولكن بما هو نقلي لا يؤخذ لأنه يلزم، نعم أحسنت، يلزم الذوق، فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى وكون الله سبحانه وتعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من الصفات التي يتوقف السمع عليها، يعني الصفات اللي متوقفة السمع على تلك الصفات، تارة صفات متوقفة على السمع وأخرى السمع متوقفة على تلك الصفات كالقدرة كالحياة وكالعلم. وقد يكون سميعا وقد يكون سمعيا يعني واجب سمعي نحو التكليف نحو التكاليف السمعية. وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة أو غيرها. وأما العمل أنه يظن الإنسان القبلة من هذه الناحية فيجوز له أن يتبع ظنه كما في الفقه. وأما العمل أو عمل القاضي يعني ظن العمل القاضي بظنه عندما تكون من خلال البينة، لأن القاضي لا يحكم إلا بالبينة والأيمان والأيمان. وأما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين، هذه من الأمور العقلية، وقبح الظلم والكيد وحسن التفضل والعاف. وقد يكون سمعيا أنه تكاليف عملية سمعية فقط من قبل الشارع كالصلاة وغيرها من العبادات. وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب، هذه الأفعال السمعية تنقسم إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه. قال وهو منقطع، التكليف لا بد أن ينقطع، انقطع الوقت مع الأسف والحمد لله في العالم.